يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالإنسان عندما يقف للحظة مع نفسه فينظر إلى أن أول شيء يحاسب عليه الصلاة، ثم تكون الصلاة هي قاعدة الانطلاق. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فعندما تتأمل لصلاتك أو تتأمل في صلاتك، هل فعلا الصلاة التي أنا أصليها هل من الممكن، هل من المحتمل أن تكون هذه الصلاة صالحة فيصلح بها سائر عملي؟ إذا نظرت لصلاتي، فهل أنا فعلا عندما أقف في صلاتي أستشعر عظمة بين من بين يدي أقف؟ هل إذا قرأت الكلام القرآن هل أستشعر عظمة الكلام الذي أقرأ؟ هل إذا سبحت هل أستشعر عظمة من أسبح؟ هل إذا سجدت وبدأت حتى أطلب وأتمنى وأرغب وأرهب، هل هنا في هذا الموضع قلبي مجموع على ما أقول أم قلبي غافل له؟ إن قضية الصلاة من أكبر قضايا الشريعة. إن الدين قائم على التوحيد، وأول عبادة بعد التوحيد على الإطلاق هي الصلاة. لذا الاهتمام بالصلاة لا تجد صالحا أبدا إلا مصليه. لما سئلت عائشة الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالصلاة، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهم ما لكم وصلاة رسول الله، ما سألكم أنتم وصلاة رسول الله، ما دخلكم أنتم وصلاة رسول الله، ما لكم؟ فالعجب العجاب من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضية اهتمامه الشديد بالصلاة. صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه. إذن أمر الصلاة ليس شيئا عاديا. ما الذي يأخذه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا حتى يجعل ميثاقه وعهده وجعلت قرة عينه؟ قرة عينه أنه قام فلا يريد أن يخرج من الصلاة، فقام فبدأت قدماه ترم حتى تنفجر بالدم ولا يتحرك. فلهؤلاء القوم شأن مع الصلاة. يقول أحدهم ذهبت إلى رجل من الصالحين لألقاه، فصلى الصبح، فصلى الصبح ثم جلس مكانه يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس، ثم قام يصلي حتى وقت كراهة الصلاة، ثم توضأ وصلى الظهر وصلى حتى العصر، ثم صلى العصر وجلس يذكر الله حتى غربت الشمس، ثم صلى المغرب ونصب قدميه حتى العشاء، ثم قام فصلى العشاء، ثم صلى العشاء وظل يصلي حتى يصبح. ما شأن هؤلاء مع الصلاة؟ إنها قضية اهتمام بصلاة فصارت حياتهم صلاة. إن أحدهم أظنه عمرو بن قيس الملائي عليه رحمة الله كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، فلما كبر وضعف سئل كم تصلي؟ قال 600 ركعة. فلما طعن في السن قيل له ما بقي من صلاته؟ قال 250 ركعة. إن كثيرا منا يظن أن هذا الكلام أضغاص أحلام، أو أن هذا الكلام كاذب، وأن هذا الكلام لا، ولكن هذه حقيقة القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لا شغل. فلما انشغلوا بالصلاة شغلهم الله بالصلاة، فكانت حالهم صلاة في كل وقت. لما سئل نافع عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر ما شأنه في بيته، أول كلمة قالها لا تطيقونه المصحف والصلاة. المصحف والصلاة هذا هو شغله، هذا هو حاله في بيته، ليس شيء أكثر من المصحف والصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الهادي البشير صلى الله عليه وسلم عجيب شأنه، إذا سره أمر خر ساجدا صلاة، إذا حذره أمر فزع إلى الصلاة. عجيب أمره عندما يصلي الصبح ثم ينظر إلى بلال فيقول يا بلال ما بالك؟ ما الذي حدث؟ ما شأنك؟ سمعت خشخشة عليك بين ذي الجنة، بما سبقتني؟ كيف تسبقني؟ إنها المنافسة الشريفة، وفي ذلك فل يتنافس المتنافس. قال: ما أحدث من ساعة من ليل ولا نهار إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. إنها الصلاة، هي الصلاة التي رب الله جل جلاله عليها أفضل أهل الأرض أجمعين بعد الأنبياء الصحابة. يا أيها المزمل، سنة كاملة، وهذه التي ضيعناها، ضاعت منا الصلاة، ضاعت منا الصلاة. عندما تسأل نفسك في مثل هذه الأيام المباركة: هل كنت حريصا على 12 ركعة؟ هل كنت حريصا على 11 ركعة قيام الليل؟ هل كنت حريصا؟ أنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحيي بين الظهر والعصر صلاة، أنه صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحيا بين المغرب والعشاء صلاة، أنه صح عن أنس أنه قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: تلك الصلاة بين المغرب والعشاء. نحن انشغلنا بكل شيء عن الصلاة. أين الصلاة؟ أين الصلاة؟ وأويس القرن كما حدثتكم، هذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد التابعين، لا شيء غير أنه يذكر ثم يصلي ثم يصلي ثم يصلي، وهذا حاله وديدنه. كان أويس القرني عليه رحمة الله يقول: هذه ليلة القيام فيقوم فلا يركع، هذه ليلة الركوع يركع فلا يرفع، هذه ليلة السجود يسجد فلا يرفع. هؤلاء القوم لما كان لهم شغل، إن في الصلاة لا شغلة، وكان لهم حال، رفعهم الله جل جلاله بالصلاة، ليس بالكلام، لأنهم علموا أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فكانت راحتهم في الصلاة. ونحن ظننا أن راحتنا في طعمة، فصارت همومنا بطوننا، ظننا أن راحتنا في شهوة فصار شغلنا شهواتنا، ظننا أن راحتنا في جمع المال واتخاذ وسائل الراحة فصار همنا المال، ظننا أن راحتنا في طلب الدنيا وطلب المحامد، حتى صارت هناك موضة جديدة في أن كثيرا منا صار يطلب الألقاب العلمية، فهو كل أمانيه أن يضع حرف الدال أمام اسمه ويظن أن هذا يرفعه في الدنيا، وليس الشأن شأن الدنيا، ولكن الشأن يرفع الله الذين آمنوا. فالاهتمام بالصلاة لابد أن نعود إلى أنفسنا، فنعيد حساباتنا مع الصلاة. لما لقي رجل من السلف رجلا فسأله: صليت؟ قال: نعم. قال: أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال: لا. قال: لما فاتك لهي أحب عندي من 100 ناقة سود العيون. فكم من تكبيرة فاتتنا، وكم من 100 ناقة فاتتنا. إن كثيرا منا لا يتأهب للصلاة إلا بعد الإقامة، وإذا كان من صالح عصرنا فهو يستعد بعد الأذان. لما قيل لي سعيد بن المسيب عليه رحمة الله إن طارق ولي المدينة يريد قتلك فاختفي، قال: أفحيث لا يقدر الله علي؟ قيل له: اختفي. قال: أسمع حي على الفلاح.
ولا أصلي؟
وهو ما ظن تلقاه
يقول أسمع حي على الفلاح ولا أصلي. كم من مرة خلال هذا الأسبوع سمعت حي على الفلاح ولم تلبي؟
إن هذا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول 40 سنة
لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. هذا اهتمامهم بالصلاة،
وهذا الذي أضعناه وهذا الذي أضعنا.
لذا لابد من عودة أخرى إلى إعادة حساباتك مع الصلاة. هل فعلا أنا لو أوقفت بين يدي الله جل جلاله وبدأت أحاسب عن صلاتي، فهل تكون صالحة فيصلح بها سائر عملي؟
إذا قارنت صلاتي
لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل،
بصلاة أبي بكر رضي الله عنه الذي لا يتبين قراءته من بكائه، بصلاة عمر
الذي كان تحت خطيه تحت عينيه خطين أسودين من أثر البكاء،
من ابن عباس رضي الله عن الجميع
الذي كان تحت عينه مثل الشراك الباري من كثرة البكاء،
من صلاة عثمان
رضي الله عنه الذي كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله،
بصلاة سعيد بن جبير عليه رحمة الله الذي دخل الكعبة فقرأ القرآن في ركعة.
أنى لي أن أدرك القوم.
إنه لابد من جديد أن أعود إلى تجديد العهد والميثاق واستشعار عظمة الصلاة، فلا بد أن أعود مرة أخرى إلى تجديد العهد بقراءة كل الآيات التي تتكلم عن الصلاة، كل الأحاديث التي تتكلم عن عظمة وقدر الصلاة، أن أعظم قدر الصلاة في نفسي، أن أعود مرة أخرى فأقرأ في سير السلف وكيف حالهم مع الصلاة، وكيف كانت صلاتهم، وكيف كانت هيئتهم، وكيف كانت عبادتهم، وكيف كان قيامهم، وكيف كان ركوعهم، وكيف كان سجودهم، وكيف كان حالهم في التأهب للصلاة،
لأعود مرة أخرى لأصلي.
إنه فعلا وحقيقة لا منية فيه أننا كلنا إلا من رحم الله.
لو أحيي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا أجمعين على الإطلاق
بلا أدنى شك
إلا من رحم الله، سيقول لنا جميعا عودوا فصلوا فإنكم لم تصلوا.
إن في الصلاة لا شغل،
هذه ليست صارت شغل، بل بالعكس نحن في الصلاة ننشغل بكل شيء إلا الصلاة.
إذا نحتاج إلى الاهتمام بالصلاة،
الاهتمام بالصلاة بمراعاة أوقاتها، فلا بد أن أستعد قبل الصلاة،
لا بد أن أكون متهيئ قبل الصلاة، لا بد أن أكون في شوق،
كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهذا الرجل من قمة حبه للصلاة، من شدة حبه للصلاة، فهو لما خرج إلى الدنيا من شدة تعلقه بالصلاة قلبه ما زال معلقا بالمسجد. وهل المسجد إلا للصلاة؟
ورجلان تحابا عليه
لا يكون هذا إلا في المسجد اجتمع على طاعة اجتمع عليه وتفرق عليه لا يكون إلا في المسجد. لذا الأمر جد ولا بد لكل منا أن يتهيأ لهذا السؤال، كيف صلاتك؟ كيف صلاتك؟ كيف حالك في الصلاة؟ هل فعلا أحسن أحوالك القلبية والإيمانية وأحسن أحوالك على الإطلاق عندما تكون تصلي؟ لذا الخشوع في الصلاة بعد الاهتمام في الصلاة، الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة صار أمرا صعبا جدا عندما تنظر إلى حال كثير منا. كثير منا عندما ينظر إلى أحد يصلي فيقول مستحيل أن يكون هذا خاشعا، وإذا نظرت إلى حال نفسك فالأمر أصعب. إن السلف كانوا يعدون قديما أن من يكثر الحركة في الصلاة ليس بخاشعا، ولكن اليوم قد يكون الرجل ساكنا تماما وواقفا تماما يصلي، فإذا نظرت إليه تعجب من حسن الهيئة، ولكن إذا سألته أين قلبك فأين قلبه؟ إنه في أي مكان إلا الصلاة. لذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. فاليوم نحن نعوذ بالله من تشعب الهموم، أنك تخف في الصلاة من كثرة الهموم، فأنت تشعبت بك الهموم في الدنيا، فأنت ترى مصليا وأنت لست مصليا على الإطلاق. إذا عندما تقرأ عن سير القوم، ثابت البناني كان يمسك بدابته، قال غلامه أمسك بالدابة، فقام ثابت البناني يصلي ممسكا بالدابة، فجاء اللص فسرق الدابة، فجاء الغلام فقال له يا ثابت الدابة، قال سرقها اللص، قال يا ثابت الدابة، قال كنت أصلي، قال يا ثابت الدابة، قال كنت أنادي ربي، فترك الدابة لأنه ونحن لا نفكر إلا في الدابة. إن أحدنا لا يدخل المسجد يصلي خشية على نعليه. كان أحدهم يصلي ويلبس رداء فسرق رداءه ورد إليه وهو يصلي وهو لا يشعر. كان يصلي فجاء اللص فسرق الرداء، أدركه قوم أتوا بالرداء وضعوه عليه وهو يصلي لم يتحرك بل ولم يشعر. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا وقف كأنه وتد، لا يتحرك يمينا ولا شمالا، حتى كان يأتي المنجنيق فيصب ثوبه بجنبه ولا يتحرك. وقيل أنه تعلم هذه الصلاة من أبي بكر رضي الله عنه. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول هذه ليلة القيام فيقوم ولا يركع، هذه ليلة الركوع فيركع ولا يسجد، هذه ليلة السجود فيسجد، حتى كانت الطير تأتي فتحط عليه لأنه كالجذع لا يتحرك منه شيء. قل لي أطول سجدة في حياتك، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد حتى قالت عائشة رضي الله عنها قد قبض.
هذا ابن الزبير يسجد
حتى تأتي الطيرة تحط على ظهره كأنه جزاء. قل لي عن صلاتك.
حدثني عن قيامك.
أطول ركعة قرأتها في حياتي. الحديث الطبراني وحسنه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي يوما في الصباح بعد صلاة الفجر وعليه أثر المرض، فقالوا إن أثر الوجع بين على وجهك. قال بالرغم مما ترون بي فقد صليت الليلة بالسبع طوال.
قل لي عن صلاتك.
وهذا الرجل يصلي فيقع على رأسه كور زنابير عش ضبابير
فلا ينفلت من صلاته، فلا ينفتل من صلاته،
فإما انفتل من صلاته وجدوا رأسه هكذا.
لما قام أحدهم يصلي فكان لا يدفع الذباب عن وجهه،
فقيل له في ذلك قال إني لأستحي أن أنشغل بشيء غير الله جل جلاله وأنا في الصلاة.
لما سئل أحدهم في صلاتك بما تفكر،
قال ولما؟ قالوا أتفكر في المال والضياع؟ قال لأن تأخذ بجسد الأسنة، أسنة الرماح يقطع بالرماح، أحب إلي أن أنشغل بهذا في صلاتي.
خشوع القوم.
كان أحدهم يصلي فيسمع صوت دموعه على الحصير ولا يسمع له صوتا. الخشوع الذي ضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من أمة الخشوع. لذا لابد أن يكون علينا واجب في هذه الأيام أن نحارب، نحارب من أجل الخشوع. تقرأ الفاتحة فتتدبر، تقرأ كل آية تقف معها لتعيش معنى الخشوع. في ركوعك تتدبر، في سجودك تتدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث. فاهتم بهذه الأثلاث. لماذا؟ لأن هي سلسلة، هي حلقة، هي سبحة. فإذا انفرطت حلقة الخشوع تبعتها حلقات أخرى، فلا بد لكل منا أن يقاتل على الخشوع عسى أن لا يرفع. ركز واسمعني بقلبك، إن الخشوع إذا رفع تليه فهو كحلقات السبحة. إذا جذبنا حلقة حبة تدافعت باقي الحبات، فإذا رفع الخشوع تليه عبادات كثر. فنحن اليوم نحتاج أن نقاتل على تلك الحبة، حبة الخشوع. إن الأمر ليس بكثرة القراءة وإن كانت مطلوبة، لا ينبغي لأحد أن يزهد فيها، ولكن الأمر بالتدبر، بحضور القلب. إنه أظنه في أيامنا هذه واجب على كل منا أن يقرأ ما يصلح به صلاته. فلابد أن تقرأ عن تعظيم الرب، تعظيم المتكلم عندما تقرأ كتاب الله، وتعظيم الكلام، وحضور القلب، والتفهم والتدبر والترقي. إن هذه معاني لابد أن يكون القلب حاضرا بها في الصلاة، فهذه المعاني لابد أن تقرأ أنت بنفسك. وإن كان على كل داعية أن ينبه على هذه الأمور، ولكن يجب أنت، واجب شخصي على كل إنسان أن يصلح صلاته، لأنها أول ما يسأل عنه هو شخصيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فلن يبقى أحد يأتيك ويقول لك إنك لم تصلي، عد فصلي. فينبغي أن تكون أنت الحاكم، أنا لم أصلي. تقرأ كيف كان صلاة القوم، علي بن الحسين، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، سقطت حية على ابنه وهو يصلي، حية تعبان يلدغ ابنه وهو يصلي فلم يتحرك. علي بن الحسين رضي الله عنه اشتعل في البيت حريقا، حريق في البيت وهو يصلي فلم يتحرك. فلما انتهى من الصلاة وهم طيلة الحريق، يا ابن بنت رسول الله، يا ابن رسول الله، يا ابن، فلم يتحرك. فلما انفتل من صلاته قال شغلتني عنها النار الأخرى. شغلتني عنها النار الأخرى. كان أحدهم يصلي فسقط حائط من المسجد، فاجتمع عليه الناس حتى جاء أهل السوق من أخي الدنيا وهو لم يتحرك لأنه يصلي. فإذا جئت يوم القيامة وأوقفت بجانب القوم وأردت أن تزاحمهم على الجنة، هل أستطيع أن أزاحمهم بمنكبي؟ إن أبو مسلم الخراساني عليه رحمة الله كان يضع قاعدة قوية جدا فعلا نحتاجها في هذا اليوم. أفحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. كان يصلي حتى لا يستطيع أن يصلي، فكان يأتي بصوت فيمشط رجليه، يأتي بعصاة صغيرة بكرباج فيضرب رجليه ضربتين، ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى كل سوء، قومي يا مأوى كل سوء. أفحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فكونوا مثل هذا الرجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الاهتمام بالصلاة والخشوع بالصلاة، هو أنت. إن القضية ليست قضية صلاتك ولكن قضية صلاتك أنت. لابد أن تكون على يقين أنك أنت الذي تسأل عن صلاتك. لو جئنا لك برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أمام عينك وصلى ولم تقتدي بصلاته لأنه قال لك صلي كما رأيتني أصلي، فلن تفلح. إن هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عد فصلي فإنك لم تصلي، كان يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو لم يحسن يصلي. إن هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو مات على صلاة على صلاته هذا على صلاته هذه لمات على ملة غير ملة الإسلام، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. إذن الأمر أنت لابد أن تكون على يقين أنك أول ما تحاسب عليه الصلاة أنت، وأن صلاتك لك أنت. لو جئنا بكل علماء القلوب، جئنا لك بابن القيم بابن الجوزي وابن تيمية وجاءوا أمامك، فلن يصلحوك إلا إذا أردت أنت أن تصلح. لذا لابد من تغير حقيقي، خصوصا مع تلك الصدمات والنكبات التي نراها وسرعة الموت إلى الناس. إن الموت صار يتخطف. كان قديما ترى الموت قليلا في الشباب، قليل ترى الموت قليلا في الشباب، أما اليوم فالموت صار يخطف، فكل من حولك يتساقط. إن اليوم ترى صاحبك يسقط، زوجك، ولدك، أخيك، عمك، خالك، فبقي دورك أنت أن تسقط، وستسقط وسأسقط، لكن في الموعد الذي حدد. إذن لم يبقى إلا أن نصلح صلاتنا في تلك الأيام الباقية بالأخذ بالأمر بالجد. إنها آخر وصية رسول الله، صلاتك، الصلاة، الصلاة. لابد أن أحقق الذين هم في صلاتهم خاشعون، أحقق معنى الخشوع. كانوا يتكلمون عن الخشوع في أبسط معاني، فيقولون أنك إذا وقفت في الصلاة لا تدري من على يمينك ولا من عن شمالك. يقولون في الخشوع هو جمعية القلب على الله. يقولون في الخشوع هو الانشغال بالصلاة فقط ولا شيء غيره. والمعاني كثر، وشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول بوجوب الخشوع، ويستدل على ذلك بالآية والذين هم في صلاتهم خاشعون، ويستدل على الحديث بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة في صلاته إذا نظر رفع نظره إلى السماء فيخشى أن تخطف بصره، وأتى بأدلة أخرى. ولكن في النهاية هي صلاتك، في النهاية هي أول ما تسأل عنه، هي في النهاية إذا صلحت صلح سائر عملك. أنت تقف أمام الله جل جلاله وحدك، فيسألك هل ظننت أن صلاتك هذه تليق بي؟ إن شغلت عني بالدنيا ألم تعلم أن الدنيا بيدي؟ إن شغلت عني بالمال ألم تعلم أن مفاتيح خزائن الأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه؟ إن شغلت بزوجك ألم تعلم أن قلب زوجك بيدي؟ إن شغلت بابنك ألم تعلم أن قلب ابنك بيدي؟ خفت من فلان ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ تخيل ماذا ستجيب؟ صلاتك، صلاتك دينك، دينك، الدين الصلاة. كان يذهبون إلى الرجل فإذا نظروا إلى صلاته فإذا وجدوه مضيعها فهو لغيرها أضيع. هل يظن بصالح أنه لا يحسن يصلي؟ فعود إلى الصلاة، الصلاة، الصلاة. كل يوم لابد قبل أن تنام أن تحاسب نفسك، أقبلت صلاتي؟ هل صليت صلاة تليق بمعبودي؟ هل قمت قيام الخاشعين؟ هل سبحت تسبيح المسبحين؟ هل دعوت الله متضرعا خاشعا ذليلا رجاء قبول دعائي؟ أظن أمر الصلاة يحتاج إلى وقفة. الصلاة، الصلاة، آخر وصية يا رسول الله. اهتم بصلاتك فكن مصليا دائما، اخشع في صلاتك، فأنت الذي ستسأل عن صلاتك. اهتم بصلاتك، الصلاة الصلاة، لأنها أول ما تسأل عنه. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئ أعمالنا، اهدنا لأفضل الأحوال والأقوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية، نسألك تمام العافية ودوام العافية. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطي. رب نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الجل. رب نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك سبحانك تعلم ما لا نعلم. رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. رب نستغفرك من كل ذنب أذنبناه ونحن نعلم، ونعوذ بك من كل ذنب أذنبناه ونحن لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الثبات عند الممات. هون علينا سكرات الموت، ربنا هون علينا سكرات الموت، ربنا هون علينا سكرات الموت، ربنا حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افتح لهم في قبورهم واجعلها مد أبصارهم، اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، لا تفتن بعدهم ولا تحرمن أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار.